السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: ما توجيهكم تجاه الحملة الشنعاء على كتب السنة النبوية وبخاصة على صحيح البخاري؟ يقول: حيث صدر الأسبوع الماضي حكم قضائي من المحكمة العليا في إحدى الدول بإلزام الجهة الدينية العليا في تلك الدولة بتنقية وتنقيح صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة، وعلق بعضهم بأن هذا إقرار ضمني بأن البخاري كتاب به الكثير من الخرافات على حد زعمهم بل إفكهم. ما واجب الأمة العلماء أو طلاب العلم على وجه الخصوص تجاه هذه الحملة على صحيح البخاري، لا سيما وأننا في هذا الدرس المبارك؟ هذه الحملات ليست وليدة اليوم وليست جديدة، والحملة الشنعاء على صحيح البخاري وغيره من كتب السنة قديمة، بدأت من رؤوس البدع من المعتزلة وغيرهم. تركيز على صحيح البخاري لأنه الرأس في هذه الكتب، فإذا قطع هذا الرأس سهل الباقي، وإذا تطاول الناس على البخاري فما دونه من كتب السنة يقبل، كما تطاول المتقدمون من أهل الكلام لا سيما أهل الاعتزال على أبي هريرة. لماذا أبو هريرة بالذات؟ لأنه أكثر الصحابة رواية، فإذا طعنوا في أبي هريرة وطعنوا في مروياته بسببه سهل الأمر فيما بعد، لأنهم إذا ارتاحوا من أبي هريرة ارتاحوا من نصف السنة. ولذا أذنابهم من المتأخرين من الليبراليين ومن مستشرقين قبلهم ركزوا على أبي هريرة، ففرق بين أن يركز على من يروي الألوف المؤلفة من الأحاديث ويرتاح منها جملة واحدة، وبين من يركز على المقلين من الصحابة. هؤلاء لا يؤثرون، يعني إذا طعنوا في أبيض بن حمال يحتاجون إلى أن يطعنوا في 5000 راوي ليعادلوا أبا هريرة، أو آبي اللحم مثلا الذي لا يروي إلا حديث واحد مثله. فهي الحملة مدروسة، والهدف منها هدم السنة، الهدف منها هدم السنة، لأنهم ما ينظرون بإنصاف. والدراسات من قبل أهل الحديث تؤكد أن أبا هريرة مع ثقتنا به وبمروياته وبحفظه حافظ الصحابة على الإطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ابسط رداءك، فبسطه قال ضمه فما نسي حديثا قط. يعني مثل هذا يتجه إليه طعون هؤلاء لولا أنهم مغرضون وهدفهم السنة لا الشخص، لأن أكثر الأحكام الشرعية إنما ثبتت في السنة. فإذا طعنوا في السنة، القرآن فيه أحكام لكنها مجملة، إذا طعنوا في السنة وارتاحوا من حجيتها طعنوا في الدين كله، لأن المجملات في القرآن لا يمكن فهمها ولا العمل بها إلا ببيان النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فالأهداف معروفة والنوايا واضحة مثل الشمس. لا يأتي شخص يطعن في البخاري ويقول: أنا قصدي حسن وأنقي السنة من الله. طيب، عقلك الذي تزعم أنك تنقح به البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البقرة التي ركبها الرجل فقالت إنا لم نخلق لهذا، عادي من عوام المسلمين ومن أحد طلاب العلم أن يقول هذا إسرائيلي، لكن الحديث في البخاري ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر عمر، وش العقل اللي يقاوم مثل هذا الكلام؟ أما في الشريعة أمور تحتار فيها العقول، وفي الشريعة أمور تعبدية لا تصل إليها العقول، ماذا يقول الراسخون وماذا يقول غيرهم؟ أهل المتشابه يتبعون أهل الزيغ ويتبعون المتشابه أمثال هؤلاء، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا الدين الحقيقي والإسلام الذي هو الاستسلام لله والانقياد له، وقدم الإسلام كما يقول أهل العلم لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. من أنت يا مسكين لتتطاول وتقدح في أحكام الذي خلقك وهو أعلم بك؟ هذه الطعون وهذه وهذا القدح، أنا ما سمعت أحد يقدح في سنن ابن ماجه.
لا تحتاج.
نعم
لا تحتاج،
لأنه إذا قدح في سنن ابن ماجه بيجد صحيح ونوافقه، وبيحتاج إلى أن يطلع إلى كتاب فوقه ثم يطلع إلى السنة كلها، لكن إذا قطع الرأس وهدم البخاري ما يحتاج أن من لن يقف في وجهه أحد. لكن هذه وظيفة العلماء وطلاب العلم وواجبهم البيان، وأيضا ولاة الأمر من المسلمين إذا حسوا بالخطر الداهم وأن المراد القضاء على السنة ومن ثم القضاء على الدين بالكلية، ولعل هذه الأمور تكون من أولويات المجمع الذي أمر به الملك سلمان وفقه الله، هذه من أولويات المجمع، لا أقول طبع الكتب وتحقيق الكتب هذا شيء جيد، لكن كتب السنة كلها موجودة ومتداولة ومشت الناس عليها، ولا أقلل من أهمية المقارنة بين النسخ وجلب المخطوطات، لكن الأهم هو هذا الدفاع عن السنة، والله المستعان. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه.
قرأناه.
باب الصلاة في النعال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في النعال. النعل معروف، النعال جمع نعل وهي معروفة، يعرفها الناس كلهم عربهم وعجمهم، وإن لم يعرفوها بنفس اللفظ لكنها معلومة لا يستغني عنها أحد. والصلاة في النعال الظرفية مقصودة ولا غير مقصودة؟ هل يكون المصلي في النعل؟
لا.
نعم،
إما بها وعليها.
شو؟
إما بها أو عليها.
المقصود يصلي عليها، يقف عليها، أو من باب إطلاق الجزء على الكل فيتكون الظرفية للرجل لا لجميع البدن، جميع بدن المصلي. ومن باب النكتة أنا قلت لواحد من المشايخ أن تصلي على كرسي، قال أنا أجلس عليه ما أصلي عليه، قال أنا أجلس على الكرسي ما أصلي عليه. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، وقلت له هذا الشيخ ومن شيوخنا الكبار لما قال لي أنا أصلي على الكرسي، قلت: المحاذات هل هي لرجلك ولا رجل الكرسي؟ ظن أني أسخر، فقال: لا تسخر فأنت على الجادة، يعني على الطريق. حفظه الله. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة.
الآن مشكلة في المساجد هذه المسألة، مسألة
معضلة، الصلاة على الكراسي مشكلة ولا توصلنا إلى حل في اللجنة.
أي شيخ، في مسألة الاصطفاف
أي هذا مشكلة.
أليست يا شيخ الأصل المصافة، مصافة البدن؟
الأصل الصلاة الجالس على الأرض، هذا الأصل، إن ما في كراسي. لكن لما وجدت وصارت أعوان لبعض المصلين في الحركة فرضت نفسه، وفيها فتاوى وفيها رسائل صغيرة.
لكن أيهما أولى؟
الأرفق بالمصلي، الأرفق بالمصلي وعدم
أذية من خلفه،
أذية الآخرين.
لكن نجي مسألة الاصطفاف،
وين؟
إما يكون متقدم أو متأخر،
ولا بد من هذا. كان إن كان يستطيع القيام ولا يستطيع السجود هذا لا حكم، وإن كان العكس
لا يستطيع
القيام ويستطيع السجود له، تحتاج إلى تفاصيل. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج، كنيته شعبة أبو بسطام، لأني رأيت واحد من أصحاب الدكتوراه في رسالته يقول أبو سطام. قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم يصلي فينا عليه. هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. ويبقى هل الأفضل الصلاة في النعلين أو بدونهما؟ هل هذا كمال ويزيد في الزينة أو نقص ينقص من الزينة؟ يعني في عرف الناس كونك تدخل إلى مجالسهم في نعالك مثلا
مثلبة،
والله جل وعلا يقول: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وبعض الناس أراهم في المسجد الحرام يقيسون ويستدلون بهذه الآية على عدم الدخول في المسجد الحرام بالذات بالنعلين، ولكن هذا مع وجود النصوص التي تدل صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. فهل بهذا تثبت السنية أو يبقى أنه في حكم الجواز والكمال خلعهما؟ لعل الشارح يشير لها،
خصوصا أنها تؤذي، تحمل الأذى وتنقله إلى أماكن المصلين.
على كل حال، فرق بين يكون مسجد مفروش كما هو الحال اليوم، فلا شك أنها تلوث بما تحمله من الأتربة في الأسواق، وقبل من تراب إلى تراب الأمر سهل. على كل حال، لعل الشارح يوضح هذه المسألة.
النص فيها حديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد وفي
فليمت،
هنا طهرها التراب. الوضع الآن لا تراب يطهر الغالب.
على خلاف بين الشافعية والحنفية، يقولون لا يطهرها إلا الماء.
إلا الماء، نعم، يصنع الماء. يقولون يتعين الماء، يقول إذا كانت غير يابسة فيتعين الماء.
نعم. هي بس ما يطيعونك إذا تأكدت من نظافة النعل، يتجه القول بالاستحباب مخالفة لليهود وأيضا لدفع الضرر. لأن بعض الناس يتضرر إذا صلى على البلاط، وإذا كان البلاط باردا الضرر سيجده ولو بعد حين، سيجد غبه ولو بعد حين إذا وقف على البلاط حافيا. على كل حال البحث المسألة سيأتي في كلام الشارح. نعم.
قال رحمه الله: قوله باب الصلاة في النعال بكس النون جمع نعل، وهي معروفة، ومناسبته لما قبله من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود. قوله يصلي في نعلي، قال ابن وطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد، لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة.
يعني ينتابه أمران، جهة كمال وجهة نقص، فأيهما المرجح؟
لما غلب.
ها؟
لما غلب.
اللي عندك شيء كمال ويقابله نقص في هذا الشيء نفسه. نعم. فمن باب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالنقص أقوى. لكن الذي يشكل على هذا الأمر بمخالفة اليهود. نعم. لا الكلام على الإطلاق، ولا إذا قيدت
انت الإشكال،
إذا قيدت انت الإشكال. التلويث عموما، يعني نجاسة ولا مجرد تلويث؟ الوسخ كمال ولا نقص؟ نقص بلا شك. هذا الذي ينظرون إليه.
وإذ
إذا كان أشد أقوى ما عندنا الأمر بمخالفة اليهود، هذا أقوى ما عندنا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فينا عليه. لكن لا شك أن للظروف أحواله، فإذا كان الفرش يتأثر ثم نحتاج إلى تغييره في كل مدة، والتأثر ما ينتقل بسرعة أو يزال بسرعة، ما هو مثل التراب من أول، التراب بسرعة تزيله. ها؟ لا بلبس النعل. صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. نعم. كمل. ها؟ فلينظر
سعيد.
هذا ما فيه إشكال، إذا تأكد من نظافة النعل ما يبقى فيما يقابل الأمر والاقتداء به عليه الصلاة والسلام معارض. الكلام عند وجود المعارض. نعم.
وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه وهو ويترك هذا النظر،
فيكون من الزينة المأمور بها. نعم.
قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة، وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا، أورده ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس.
هذا الحديث ضعيف لا التفت إليه، لأنه مروي عند ابن عدي في الكامل الضعفاء للعقيلي وابن مردويه وأهله مظنة الأحاديث الضعيفة، ونص الحافظ على ضعفه. المقصود أن مثل هذه الأمور التي يتردد فيها هل هي من الزينة أو من عدمها، فيرجح إذا كان العدم عدم الزينة الذي يدعى مع التلويث، إذا كان التلويث محقق والزينة مختلف فيها هل هو زينة ولا ما هو زينة، لا يقول قائل أن هناك أحذية بالألوف جميلة جدا فنتجمل بها، لأن المقابل واحد سواء كانت بريال أو بثلاثة آلاف أربعة آلاف، وقد بيعت بهذه الأثمان. نعم، لأن المقابل واحد هو التلوث سواء كان بنجاسة أو بأوساخ وأقدار غير نجاسة. فالمسألة فيها إذا تأكدنا من نظافتها فالمتجه القول بالصلاة بالنعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في النعل وأمر بمخالفة اليهود، والأمر بالمخالفة فرق الشعر. نعم، أمرنا بمخالفة اليهود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة اليهود
إلا فيما أمر به،
إلا فيما فيه أمر أو نهي. المقصود يحب موافقة اليهود تأليفا لقلوبهم لعلهم يسلمون، فلما أيس من إسلامهم أمر بمخالفتهم. فهل يقول أحد أن فرق الشعر نعم سنة؟
من العادات.
ها؟
هو من العادات،
ومن العادات، لكن إذا فعله الإنسان مخالفة لليهود لا شك، لكن إذا كان
يقع الاستحباب
يتجه الاستحباب مثل ما هنا
متعلقة بالصلاة.
ها؟
أقول هنا متعلقة بالصلاة، أمر بالصلاة.
طيب،
بينما الشعر قد تكون في أمر واحد
فقط. هذه الصلاة ينتابها الأمران النقص والزينة، فما المرجح منهما؟ قد يترجح في زيد الزينة، وقد يترجح في عامر لعدم اهتمامه وعدم اكتراثه
نفسه
ضده النقص. فهذه الأمور لا شك أن النظر فيها لا بد أن ينظر إليه بدقة، ولذلك قال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، إذا كان فيهما نجاسة المسألة خارجة عن محل النزاع.
أو أذية المصلين بها،
الجار جارك المصلي قد، وبعض النعال خشنة خشنة مرة، سيما إذا كانت جلد وتوالى عليها الدهر وتوضأ فيها مرارا هو يتأذى ما يقدر يصلي. هذه أمور خارجية لا شك أنها مرجحات. نعم،
هل ممكن
أن
يقال الآن لبس الكنادر والشراب حيث تنزل الكنادر بقى وتدخل في الشراب فتجمع بين الأمرين فتكون كالخفة؟
أولا الشراب ما يصل إليها أذى، لا يصل إليها أذى، فعندك الخف والنعل، الشراب ما هي بداخله لأنه محفوظ عن الأذى، فلا ينتابه ما ينتاب النعال والخفاف. نعم،
كأنك ذكرت شيء شيخ ذكرت قاعدة ولا كملتها القطعة، تقول إلا إذا
والله ما أدري
إيه مشكلة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى.
يقول الإمام رحمه الله تعالى باب الصلاة في الخفاف. باب الصلاة في الخفاف. الفرق بين النعل والخف أن النعل يكون قصيرا لا يغطي الكعبين، والخف يغطي محل المفروض ويستر الكعبين. والخلاف في الخف إذا قطع هل يكون نعلا أو لا معروف عند أهل العلم، أنه من يقول يلبسه ولو بلا حاجة إذا قطع يلحقه بالنعلين، والذي يقول لا يلبسه إلا إذا لم يجد النعلين يبقى على أنه خف لكنه لا يمسح عليه لأنه لا يستر المفروض. قال رحمه الله حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران قال سمعت إبراهيم النخعي يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه. بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى. هل صلى في الخف أو لا؟
ظاهر الترجمة صلى في الخف.
إيه لكن ما الدليل من الحديث على الترجمة؟
المسح كيف يمسح ويترك؟ مسح لا بد من أن يصلي عليهم.
نعم لكن اللي يقول ما تأثر الوضوء بخلع الخف يتجه الكلام هذا؟
لا يتجه. نعم. شيخ الإشكال اللي أوردت.
وشو؟
يحتمل الإشكال اللي أوردت أنه قد يكون خلع قبل أن يصلي بعد أن مسح.
رد ترجمة رد عليه.
وهذه الترجمة ترد.
رد عليه.
إيه ترد عليه.
وهذا المرجع عن جماهير أهل العلم.
نعم.
أنه إذا خلع الخف الممسوح
انتقضت الطهارة.
ما يقال انتقضت الطهارة. يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة.
نعم.
لأنه إذا قلت انتقضت الطهارة قبل جب دليل على النقض. مثل ما يقال الآن وشاع.
في قواعد
جماهير أهل العلم أنه لا طهارة إذا خلع الخف.
القواعد الفقهية بعض القواعد تدل عليه الرخصة تقدر بقدرها إذا زال.
نعم ناظرين للقواعد كل شيء. إنسان إذا أشرب عقله حب إنسان وتقليد إنسان ما هم ناظر لك.
جادل في
لأن من باب إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا قال شيخ الإسلام شيء انسى الموضوع عند بعض الناس.
صحيح.
عند بعض الناس.
صحيح.
وهو محل قدوة وتبرأ الذمة بتقليده رحمه الله. وإذا روجه من يقتنع به من المعاصرين كذلك، لكن يبقى أن الحق هو الحق.
لكن الآن بعد ظهرت ظاهرة غير التعلق به أنه مو مجتهد مطلق وأنه ولا مجتهد إلا مجتهد في مذهب الحنابلة.
عند المناوئين لشيخ الإسلام حيرونه بعد بعض الطوائف كفرته. هذه مسألة أخرى. بال ثم توضأ ومسع على خفيه ثم قام فصلى. وجه الاستدلال أنه صلى بعدما مسح، وترجمة البخاري تدل على ما يراه عامة أهل العلم أنه إذا مسح عليه لا يخلعه، فإذا خلعه فليعيد الطهارة. وهذا وجه الاستدلال من الحديث للترجمة. ثم قام فصلى فسئل كيف تصلي تمسح وتصلي. وآية المائدة
صريح.
ها؟
صريح.
صريح.
ومن آخر ما نزل
في المسح. وبعضهم ينزل قراءة الجر على مسح الخفين. وقد يقول قائل إن هذا قبل آية المائدة كما وقد قيل.
نعم.
إن هذا مسح جرير قبل آية المائدة، فالرد أن جريرا ما أسلم إلا بعد نزول المائدة. صنع مثل هذا قال إبراهيم فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بعد حديث ثاني.
حديث الثاني قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة حماد بن إسحاق بن أسامة عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. وضعته يعني صببت عليه الماء، صببت عليه الماء. ولهذا تجوز معونة المتوضئ وتجوز ويجوز تنشيف أعضائه، لكن كون الإنسان المستطيع القادر يتولى العبادة بنفسه هذا هو الأصل، وكونهم يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام أمر خارج عن المراد. النبي عليه الصلاة والسلام خدمته عبادة وشرف، ليست بضاعة على إنسان، لكن إذا وجدت الحاجة فلا شك في الجواز. وإذا كان المعين غير مسلم، الذي يصب الماء غير مسلم، كما هو حال كثير من الناس اللي عندهم خدم كفار فيوضئه، فهل الوضوء صحيح؟
لا يضر.
ها؟
لا يضر الوضوء.
ها؟
ليس له أثر.
لا يضر.
نعم.
لا يضر.
هذا قدر خارج عن المراد، فلا مانع من توضيئته إياه. لكن الذي وضأ المتوضئ له نوع مباشرة لهذه العبادة، وصب الماء على المتوضئ لا شك أنه لا أثر له، أمر خارج، كما لو توضأ من صنبور. نعم، لا أثر له. وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. قد يقول قائلنا أن المغيرة قبل المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. نعم، هذا نص آية المائدة، فالمغيرة قبل آية المائدة، لكن جرير نص لأنه ما أسلم إلا بعد المائدة. قوله نعم. سم.
قال الحافظ رحمه الله قوله باب الصلاة في الخفاف، يحتمل أنه أراد الإشارة بإرادة هذه الترجمة هنا إلى حديث شداد بن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين. قوله سمعت إبراهيم هو النخعي، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون إبراهيم وشيخه والراوي عنه. قوله ثم قام فصلى، ظاهر في أنه صلى في خفيه، لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه، ولو غسلهما لنقل. قوله فسئل، وللطبراني من طريق جعفر بن حارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك هو همام المذكور، وله من طريق زائدة عن الأعمش فعاب عليه ذلك رجل من القوم. قوله قال إبراهيم فكان يعجبهم، زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش كان يعجبهم هذا الحديث، ومن طريق عيسى بن يونس عنه فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم. قوله من آخر من أسلم، ولمسلم لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأبي داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير في هذه القصة قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين قبل نزول المائدة، فقال جرير ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير أن ذلك كان في حجة الوداع. وروى الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب، قال فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال الترمذي هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا.
مسح على الخفين
سمي شيخ
كان أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين
كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة.
عندك على الخفين؟
نعم الأول يا شيخ.
وين؟
أعيد يا شيخ. قال الترمذي هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول آية
على الخفين كان قبل نزول آية.
نعم
عندك؟
نعم الخفين ما بعندي، الثاني ما بعندي.
ها؟ كان قبل نزول المائدة.
نعم
إيش بعد نزول المائدة؟
كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة.
قال تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين.
ما عندي على الخفين.
هذا شو سوي بك؟ قالت مرتين أو ثلاث.
عندي على الأول يا شيخ.
هذه موجودة.
لا ما عندي.
ما عندك؟ اكتبه.
قال الترمذي هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا. فذكر جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة، فكان أصحاب المسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور. وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء وهي قراءة الخفض دالة على المسح على الخفين، وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء. قوله
نعم
قول ابن حجر قال ظاهر أنه صلى في خفيه لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه. لهذا ابن حجر يعني يرجح أن الموالاة ليست مشروطة.
لا عند الشافعية مشروطة.
أجل كيف
يتوضأ؟
هي على طول من غير فاصل.
صلى
مباشرة. نعم.
شفت وجب الغسل لا يفتقد
الوضوء
إلا بحدث.
لا ما في وضوء أصلا. لو تتوضأ ولا تغسل رجليك تصير متوضي.
هو مسح.
مسح. وخلع الممسوح في توضأ يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، صح ولا لا؟
ومسح على شعري وقص شعري.
أصل هذا وهذا فرع، ما يقاس تنقاس الفروع على الأصل. فرق بين أصل وفرع، بين طهارة أصلية وفرعية. محمولة على الاتصال ولو لم نقف عليه. نعم. في أول سطر من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير.
أي
قبل نزول المائدة. وش عندك؟
قبل.
إيه.
لا قبل إيش؟ صح شيخ مستقيم الكلام.
قبل نزول المائدة فقال جرير ما أسلمت
إلا بعد نزول المائدة.
هذا قيل.
إيه؟
نعم.
قوله حدثنا إسحاق بن نصر، هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر نسب إلى جده، والإسناد كله كوفيون غيره. وفيه أيضا ثلاثة من التابعين، الأعمش وشيخه مسلم وهو أبو الضحى ومسروق وتردد الكرماني في أن مسلما هل هو أبو الضحى أو البطين قصور
قصور.
قال وتردد الكرماني وتردد الكرماني وتردد الكرماني في أن مسلما هل هو أبو الضحى أو البطين قصور، فقد جزم الحفاظ بأنه أبو الضحى. وقد تقدم الكلام على فوائده على فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تاما في كتاب الوضوء.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم السجود. إذا لم يتم السجود ما حكمه؟ الحديث دليل على بطلان الصلاة، لأن السجود ركن من أركانها. فإذا لم يتم السجود، إذا لم يأتي المصلي بالسجود بالقدر المجزئ من السجود، فلا شك أن صلاته باطلة لأنه ركن من أركانها. قال أخبرنا الصلت بن محمد
خارجي.
قال أخبرنا مهدي وابن ميمون نعم. عن واصل
الأحدب
هو الأحوال الأحدب
الأحدب
هي لأنه صحف
نعم.
واصل الأحدب صحف بعاصم الأحوال
نعم.
عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو بالهمز وائل
الوائل.
وذكره ابن الأثير في جامع الأصول بالياء قال وائل. عن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ لأن الصلاة الباطلة يصح نفيها لأن وجودها كعدمها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسيء نحو هذا الكلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقيم الصلاة ولا يؤدي الصلاة على وجهها لا شك أنه على خلاف السنة. يبيجي الكلام عليه، بيجي الكلام عليه حتى بأنه غير موجود في كثير من النسخ من الروايات. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله إذا لم يتم السجود كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة، وحديث حذيفة فيها، والترجمة التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولا ومعلقا، وحديث ابن بحينة فيها موصولا ومعلقا، ووقعتا عند الأصيل قبل الصلاة في النعال ولم يقع
قبل باب،
ووقعتا عند الأصيل قبل باب الصلاة في النعال ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك، وهو الصواب، لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به وهو أبواب صفة الصلاة. ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معا لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركنا، ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافات في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة. وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستمل من ذلك وهو أحفظهم.
والله ما دام أمكن التوجيه وأمكن التلماس المناسبة على وجودهما لا شك أنه أولى، لأن مثل هذا الكلام مع وجاهته لأنه اعتمد على أن رواية المستملي أقوى من غيرها لأنه أحفظ الرواة، مع أنه يرجح ويعتمد رواية أبي ذر. وقال عن رواية الكشميهاني مرة عنه أنه ليس من الحفاظ، وقال عن فلان الرواة كلهم تكلم عليهم في مواطن متفرقة، في مواطن متفرقة. وهنا قال إن المستملي أحفظ الرواة عن في صحيح البخاري، وما دام ما وجدت عند أحفظ الرواة فوجودها مرجوح. ولا شك أن من حفظ حج على من لم يحفظ، يعني من ذكرها من الرواة الثقات لا شك أن من ذكرها مقدم على من تركها، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ. وعلى كل حال ما دامت ستأتي الترجمة بأحاديثها في مواضعها، المناسبة التي أبداها المرد إليها، إن كانت وجيهة فلا يمنع من تكراره، وهذه عادته وديدنه أنه يكررها في موضعها وفي غير موضعها لوجود المناسبة، والمناسبة موجودة. نعم. شف، ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها، مع أن لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركنا.
نتكلم شيخ الآن مناسبة الباب السابق،
أيه؟
الباب السابق الآن في قضية وجود حائل ما بينه وبين الأرض،
هل نعم.
عند الحائل كتقصير بالسجود،
لأن كلها ترك شرط،
كلها تمنع من وصول العضو إلى الأرض.
يمكن أن يقال إن مناسبة الترجمة الأولى أيهما
يتكلم شيء أبعد من الباب
السابق، هما بابان. الترجمة الأولى هذه والترجمة الثانية يبدي، هذه الترجمة الثانية. الأولى إذا لم يتم السجود،
الصلاة على الفراش، الصلاة على الثوب، ثم الصلاة على النعل، ثم الصلاة على في الخفاف، ثم قال إذا لم يتم السجود. كان يقول هذه مع أنها حائلة تصح فيها الصلاة، لكن لا يعتبر قضية ترك السجود.
خل نحرر الكلام، الترجمة الأولى أيهما؟
لا يتم رفوع
السجود. ها؟ الترجمة الأولى إذا لم يتم السجود، والثانية يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ثم دخل في المقاصد. ولذلك ختم الباب كعادته بالأعداد. نقرأ هذا الباب ولا نكمل؟ ها؟ شو؟ إيه هذا ترجمة ثانية. نقرأ هذه الترجمة أو لنقف على الباب الذي المتفق عليه، باب فضل استقبال القبلة.
نعم.
اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
إذا اطمأن راكعا وقال الذكر ولو مرة واحدة خلصت، وكذلك ساجدا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن بكير قال: حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
هذه هي الترجمة الثانية التي وجودها فيه إشكال، لأنها سترد في موضعها من صفة الصلاة باللفظ، والحكم الذي صدر من الحافظ بن حجر بتوهيم من أثبتها وأن الراجح صنيع من حذفها أو المستملي فيه ما فيه في الجملة، لأنه يجعل الشخص يتطاول على الصحيح في مثل هذه المواضع فيحكم بأنه تصرف من النساخ، وهذا مر مرارا في شرح الكرماني، وإذا أشكل عليه شيء قال من تصرف النساخ، وإذا ثبت عند جميعهم ألحق الخلل بالبخاري، ولا توجد مناسبة لهذا الكلام، ولا توجد أدنى مناسبة قاله لهذا الكلام، بل هو من الإمام تعجرف. لا نرضى أن يربى طلاب العلم على مثل هذا، بل يبحث عن المناسبة صيانة للسنة، مو للبخاري فقط، صيانة للسنة. فإذا حافظنا على أعظمها فقطعنا الطريق على من يتطاول على السنة كما مضى في أول الدرس. الحافظ ما شرح هذا الحديث، ما شرح، وإنما تكلم عن مناسبة وجوده، تقدم الكلام فيه قبل كما ترى. ثم بعد ذلك الخاتمة التي يذكرها في ختام الأبواب المتناهية، الأصل في ختام الكتب، ما في
نهاية
الكتب، يذكر الأعداد، جرى العادة جرت في نهاية الكتب. هات
قوله باب يبدي ضبعيه إلى آخره، تقدم القول فيه قبل كما ترى. خاتمة، اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة على 39 حديثا، فإن أضيفت إليها حديثي الترجمتين المذكورتين صارت 41 حديثا.
فإن أضفت
إليها حديثي الترجمتين المذكورتين صارت 41 حديثا. المكرر منها فيها وفيما تقدم 15 حديثا، وفيها من المعلقات 14 حديثا، وإن أضفت إليها المعلقة في الترجمة الثانية صارت 15 حديثا، 10 منها أو 11 مكررة، وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة، وهي حديث سلمة بن الأكوع يزره ولو بشوكة، وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ، وفقه مسلم على جميعها سوى هذه الأربعة، وسوى حديث أنس في قرام لعائشة، وحديث عكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة طرفي الثوب، وفيه من الآثار الموقوفة 11 أثرا كلها معلقة إلا أثر عمر إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم فإنه موصول والله أعلم.
إذا تعارض قول ابن حجر في عدة أحاديث البخاري مع غيره فمن المقدم؟
سمي شيخ.
إذا تعارض قول ابن حجر مع غيره في عدة أحاديث البخاري فمن يقدم؟
ابن حجر،
لأنه له عناية بدقة في الرصد والحساب. يعني حينما يقال المكرر 3000، يعني الصافي وفي البخاري 4000، هذا الصافي كلام العراقي وهو تابع في ذلك لابن الصلاح، والمكرر فوق 3000 ذكروا، 4000 الصافي، وفي البخاري 4000 والمكرر إلى آخره. ابن حجر يقول عدة أحاديث البخاري بغير التكرار على التحرير 2500 حديثا، فرق كبير، 1500 حديث. فهل نقول بقول ابن الصلاح أو نقول بقول ابن حجر؟ عرفت عناية ابن حجر الفائقة في التعداد والتحرير والموقوفات والمرفوعات والمعلقات، فقوله مقدم على غيره بلا شك، والله أعلم.